بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة بينات في بريدة أن تقدم للمستمعين الكرام الدروس التي ألقيت في الدورة العلمية الصيفية الثانية في جامع الراشد ببريدة، ابتداء من يوم السبت 9/4 وانتهاء بيوم الأربعاء 27/4 عام 1400 للهجرة. والآن مع درس فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد، وموضوعه مباحث في الجرح والتعديل في 6 أشرطة، ومعكم الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يخفى على الجميع فضل العلم ومكانة العلماء، وقد أمرنا ربنا جل وعلا بأن نتعلم ما أنزله جل وعلا على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الرفعة تكون عنده جل وعلا بالعلم وبالإيمان، أن مكانة العبد في يوم القيامة على حسب ما عنده من علم وما عنده من إيمان، فبالتالي تكون مكانته عند الله جل وعلا. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث الزهري عن أبي طفيل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يرفع الله بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين. فربنا جل وعلا يرفع بهذا القرآن من تمسك به وتعلم ما فيه وتدبر أحكامه وعمل بذلك، فهذا هو الذي يرفع ربنا جل وعلا درجات في يوم القيامة ويعلي منزلته عنده جل وعلا. وأما من أعرض عن هذا القرآن والعياذ بالله ولم يرفع به رأسا، فهذا هو الذي يضع ربنا جل وعلا من مكانته في الدنيا وفي الآخرة. وقد جاء في جامع الترمذي من حديث زر بن حبيش عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يقال في يوم القيامة لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي درجات في الجنة، نسأل الله من فضله، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله أكبر. منزلة العبد عند ربه جل وعلا على حسب علمه بهذا القرآن وحفظه لكلام الواحد الديان وتدبره لما جاء من الوحي الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد قال جل وعلا في محكم التنزيل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل ربي زدني علما. الله أكبر. ربنا جل وعلا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله بأن يزداد علما، مع أن العلم يتنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل ربه جل وعلا عليه في الصباح والمساء، ومع ذلك كله يقول له: وقل ربي زدني علما. فإذا كان ربنا جل وعلا يأمر سيد الخلق وأشرف ولدي آدم والذي يتنزل عليه العلم الخالص من قبل ربه جل وعلا أن يزداد علما، إذا ما بالك بغيره. وقد جاء في سورة الكهف في قصة موسى عليه السلام مع الخضر أنه شد الرحال عليه الصلاة والسلام، أي موسى بن عمران، إلى الخضر، لأن الله عز وجل أوحى إليه أن الخضر عنده علم لم يكن موجودا عندك، كما جاء في الصحيحين في حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كان موسى بن عمران جالسا في ملأ من بني إسرائيل، فجاء رجل من الناس وسأله: يا نبي الله، هل هناك أحد أعلم منك؟ فقال: لا. فعتب الله عليه لأنه لم يرد العلم إليه، فأوحى إليه: بلى عبدنا الخضر. فعندما علم موسى بذلك بوحي الله جل وعلا له، قام وشد رحاله حتى وصل إليه لكي يتعلم العلم الذي هو موجود عند الخضر وغير موجود عند موسى عليه السلام. ولا يخفى أن موسى عليه السلام لا شك أنه أفضل من الخضر، والخضر قد اختلف فيه هل هو نبي ولا رجل صالح، والأقرب أنه نبي لأن الله جل وعلا قال عنه: وما فعلته عن أمري، أي بوحي الله جل وعلا. ولكن لا شك أن موسى أفضل منه لأنه من أولي العزم. فأقول: مع هذا الفضل ومع ذلك شد الرحال إلى من هو دونه وهو نبي من أولي العزم، وقد كلمه ربنا جل وعلا بلا واسطة. ومع ذلك كله عندما علم بأن هناك من عنده علم ليس موجودا عند موسى قام وشد رحال إليه. وهكذا سار الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك، ومن أتى من بعدهم من السلف الصالح. ولا يخفى عليكم ما جاء في صحيح البخاري معلقا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه شد الرحال مسافة شهر كامل من أجل حديث واحد، فسافر إلى بلاد مصر من أجل حديث واحد لمدة شهر كامل. وقد جاء أيضا عن غير جابر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم شدوا رحال. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كان يتعلم القرآن على ابن عباس، وذلك في عهد عمر رضي الله تعالى عنه في زمن خلافته. ولا يخفى عليكم أن عبد الرحمن بن عوف أفضل من ابن عباس وأكبر، وتقريبا بينهم 50 سنة. فعبد الرحمن قرابة 70 عمر، كان ابن عباس شابا، ومع ذلك كان يتعلم القرآن عليه، ولم يمنعه هذا من تعلم العلم. ولذلك الصحابة تفقهوا وتعلموا بعدما كبروا. وقد جاء أيضا في صحيح البخاري نفس الإسناد السابق من حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اتفق مع رجل من الأنصار على أن الواحد منهما ينزل في يوم عند الرسول عليه الصلاة والسلام ويسمع ما يحدث به الرسول عليه الصلاة والسلام وما أوحاه الله عز وجل إلى نبيه، والثاني يذهب لطلب الرزق ويذهب إلى السوق، ثم في نهاية اليوم إذا التقيا حدث أحدهما الآخر. الذي نزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حدث الآخر بما سمع وبما علم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم في اليوم الثاني ينزل الذي نزل إلى السوق هو الذي يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي نزل فيما سبق إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يذهب إلى السوق، ثم إذا التقي أيضا حدث أحدهما الآخر، وبالتالي لا يضيع عليهما شيء من العلم. إلى هذه الدرجة وصل الأمر بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد جاء في صحيح البخاري أيضا من حديث ابن الأصبهاني عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن أرسلنا إلى رسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن الرجال قد غلبونا على مجلسك فاجعل لنا يوما تأتين فيه. فجعل لهم عليه الصلاة والسلام يوما يأتيهم فيه. هذا هو فعل نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن. وتعلمون حرص عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها على العلم، حتى أن كبار الصحابة كانوا يتعلمون منها ويسألونها عما أشكل عليهم. وأيضا هكذا فعل التابعون ومن أتى من بعدهم. وقد ثبت عن سعيد بن المسيب القرشي المخزومي أن الذي عفوا ثبت عن سعيد بن المسيب القرشي المخزومي أنه قال كنت أسافر الأيام من أجل كلمة واحدة أو نحو ذلك. وفي صحيح البخاري أن رجلا سأل الشعبي عن حديث فقال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم عندما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام آمن به فهذا يعطى أجره مرتين، ورجل كان مملوكا فأدى حق الله جل وعلا عليه وحق مواليه فهذا يعطى أجره مرتين، ورجل كانت له أمة فعلمها وأحسن تعليمها وأدبها وأحسن تأديبها ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها، فقال أيضا هذا يؤتى أجره مرتين. عندما حدث الشعبي بهذا الحديث قال لمن حدثه خذها، فقد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. الله أكبر، هذا حديث واحد. ومع ذلك الشعبي عمرو بن شراحيل الشعبي وهو من أجلة التابعين وعلمائهم والذي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء وإنما كان يحفظ رحمة الله عليه، والذي مراسيل من أصح المراسيل ولا يروي في الغالب إلا عن ثقة عنده، يقول لمن حدث خذها فقد كان الرجل يرحل فيما دون ذلك إلى المدينة. هو حديث واحد ومع ذلك كان يرحل الرجل فيما دون ذلك. وأين الكوفة من المدينة؟ الشعبي كان كوفي، فأين الكوفة من المدينة ومع ذلك كان يرحل من العراق إلى المدينة فيما دون الحديث الواحد؟ فهكذا كان السلف وقبلهم الصحابة وقبلهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في حرصهم على العلم، ولذلك سادوا الناس وسادت الأمة ورفع الله جل وعلا من شأن هذه الأمة وأعلى منزلتها على باقي الأمم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، وذلك بعلمهم وعملهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى سبيل الله. وكل هذا لا يكون إلا بالعلم. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله أكبر، فإذا أراد الله جل وعلا بالعبد خيرا فقهه في دينه وعلمه سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فقاده هذا العلم إلى العمل وإلى الاستقامة على الشرع وعلى تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى. وإذا ما أراد به خيرا والعياذ بالله جعله معرضا وجاهلا بالوحي الذي أنزله الله جل وعلا، وبالتالي هذا الجهل يقود إلى النار وإلى سخط الجبار، عافانا الله وإياكم من ذلك. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق الجنة يا أيها الإخوان لا تكون إلا من طريق العلم، لا تكون من طريق آخر. وقد جاء في الصحيحين أيضا بنفس الإسناد السابق عند البخاري وعند مسلم من حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول عليه الصلاة والسلام قال أن هناك ملائكة سياحة فضلا تبحث عن مجالس الذكر، تبحث عن مجالس العلم، حتى الملائكة يبحثون عن مجالس العلم ويبحثون عن مجالس الذكر. ليس فقط من صلح من بني آدم، وإنما حتى الملائكة التي هي دائما في طاعة لربها جل وعلا تبحث عن مجالس العلم ومجالس الذكر. فإذا وجدوا ناسا يذكرون ربهم عز وجل نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى بغيتكم، فيأتون ويجلسون، ثم بعد انتهاء هذا المجلس يصعدون إلى ربهم جل وعلا فيسألهم سبحانه وتعالى: وهو أعلم، تركتم عبادي يسألونني عن ماذا ويستعيذون بمن ماذا؟ فتقول الملائكة: يا ربي تركناهم وهم يسألونك الجنة ويستعيذون بك من النار. فيقول الله جل وعلا: أشهدكم أني قد أعطيتم ما سألوا وأمنتم مما خافوا. الله أكبر. الذين جلسوا يذكرونه ويتعلمون ما أنزله الله جل وعلا على نبيه يعطيهم ربنا عز وجل في مجلس واحد يعطيهم الجنة، نسأل الله من فضله، ويعيذهم من النار، عافانا الله وإياكم من النار. ثم تقول الملائكة: يا ربنا فيهم فلان إنما جاء لحاجة. فيقول الله جل وعلا: هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم. الله أكبر. حتى مجالس أهل العلم يعطيه ربنا جل وعلا من رحمته ويعمه بكرامته سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيحين في حديث أبي عثمان النهدي عن أبي سعيد الخدري عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج عليهم وهم جلوس في المسجد، خرج على الصحابة فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونثني عليه فيما من به علينا من الهداية إلى الإسلام. فقال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحي فكن تهمة لكم، ولكن جبريل أخبرني بأن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. الله أكبر. ربنا جل وعلا أنزل عبده جبريل يخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه يباهي بهؤلاء الذين جلسوا يذكرونه، يباهي بهم ملائكة. الله أكبر. إذن كيف إذا تعددت مجالس العلم ومجالس الذكر؟ إذا كان في مجلس واحد فقط ربنا جل وعلا يباهي بهؤلاء الذين جلسوا يذكرون، يباهي بهم الملائكة. كيف إذا استمر الإنسان في سلوك طريق العلم والعلماء؟ وقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث عاصم عن زيد بن حبيش أنه جاء إلى صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه فقال له صفوان: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت أنبط العلم، استنبط استخرج، هكذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان والإسلام. فقال: إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فملائكة الرحمن تضع أجنحتها لطالب العلم كرامة له، لأنه إنما يطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا يا أيها الإخوان لا بد علينا أن نحرص على العلم ونبذل الغالي والنفيس في طلبه حتى يكون هذا قائدا لنا إلى رضوان الله جل وعلا وإلى الدخول إلى جنته والتنعم بكرامته سبحانه وتعالى. ولا يمكن لأحد من الناس كما تقدم أن يقوم بالعبادات والطاعات وبالتكاليف وبالواجبات إلا بعد أن يتعلم، بل حتى أمر الدنيا ما يقوم أيضا إلا بالعلم. ولذلك قال ربنا جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمره بأن يتعلم أساس هذا الدين وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة، يذكر بذلك ربنا جل وعلا، مع أن هذه الآية ليست أول ما نزل، بل هناك من الآيات والصور ما سبق هذه الآية، ومع ذلك ربنا جل وعلا يقول له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لأن توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة ومعرفة ما له من أسماء الحسنى وصفات علا، هذا هو أساس الدين ورأس الملة. إذا لم تكن عقيدة الإنسان عقيدة مبنية على الكتاب والسنة واتباع منهج السلف الصالح، وإلا يكون هذا ممن ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا، عافانا الله وإياكم من ذلك. كما قال ربنا جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا يا أيها الإخوان، لا بد على الإنسان أن يحرص على تعلم العقيدة وقضايا التوحيد ومسائل الاعتقاد، لأن هي الأساس والأصل، ويدمن النظر ويتدبر ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ما كتبه أهل العلم بيانا لما جاء في الكتاب والسنة مما ألفه السلف الصالح ومن أتى من بعده كمؤلفات الإمام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، ومن أتى من بعدهم من مؤلفات أئمة الدعوة رحمة الله عليهم، حتى يفهم الإنسان قضايا التوحيد وأمور العقيدة، ثم بعد ذلك ما يتعلق ب إقامة عبادته وصلاته والأشياء التي كلف بها. ولذلك في صحيح البخاري من حديث أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكيف الإنسان يستطيع أن يصلي كصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جاهل بما جاء في بيان صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك قال أبو حاتم بن حبان البستي رحمة الله عليه، قال: في أرض ركعات 600 سنة، هذه السنة الكثيرة مطلوب منك أن تأتي بها أو بأكثرها. وكذلك أيضا في الصحيحين من حديث عطاء عن حمران عن عثمان رضي الله عنه أن رسول عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فاشترط عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الإنسان كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى علم، وهكذا باقي العبادات والطاعات. فيا أيها الإخوان، احرصوا على العلم بالذات فيما يتعلق كما تقدم بأساس الدين، وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا يخفى عليكم كثرة من ضل في هذا الجانب، كما قال ربنا جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، عافانا الله وإياكم من ذلك. ثم بعد ذلك فيما يتعلق بباقي أركان الإسلام وما أوجبه الله عز وجل على العباد، وكل هذا ينبغي أن يكون مبنيا على الدليل والبرهان مما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الدعوة، ثم بعد ذلك عفوا العمل بذلك، والعلم يهتف بالعمل إن أجاب وإلا فارتحل، وإنما يراد العلم للعمل، ثم بعد ذلك الدعوة إلى سبيل الله. لا بد على المسلم أن يدعو حتى يفك رقبته من النار ومن سخط الجبار جل وعلا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما قال صالحون، وإنما قال مصلحون، صالحون في ذاتهم مصلحون لغيرهم. ولذلك قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولم يقف عند هذا، وإنما قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاشترط ربنا جل وعلا هذه الشروط الأربعة حتى يكون الإنسان من الناجين ومن المفلحين والفائزين، ومنها التواصي بالحق، الدعوة إلى سبيل الله. ولذلك قال جل وعلا لرسول عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسبيل الرسول عليه الصلاة والسلام هو الدعوة، هذا هو سبيله، وهذه طريقة ومنهج عليه الصلاة والسلام. وأمر الناس بأن يسلكوا منهجه ويسيروا على طريقته عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن كان يرجو الله ويخشى عذاب الله في اليوم الآخر، إذن عليه أن يسير على طريقته، وطريقته هي الدعوة إلى سبيل الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوان، لا بد من هذه الأمور. ثم فيما يتعلق بدرسنا هذا، وهو في مباحث في الجرح والتعديل، فأقول: لا يخفى عليكم مكانة السنة، وأن السنة مبينة مفسرة بالقرآن الكريم، وأنها وحي أوحاه الله عز وجل لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكما جاء عند الخطيب البغدادي عن حسان بن عطية، وهو من أجلة تابعي أهل الشام، قال إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال جل وعلا: ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة. وقال جل وعلا لنساء الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر لكل المسلمين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي السنة. فالسنة النبوية تفسر وتبين وتكمل القرآن الكريم، وأنه لا بد من السنة حتى يعمل الإنسان بالقرآن الكريم، كما قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. فعلى المسلم أن يحرص على تعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وينبغي عليه أن يجعل له وردا في السنة، كما أنه ينبغي عليه أن يجعل له وردا في تلاوة كلام الله وفي تدبر القرآن الكريم. فكذلك أيضا فيما يتعلق بالسنة النبوية، يا أيها الإخوان، ما من واحد منا إلا وهو يحب أن يكون من أفضل الناس ومن أحسنهم، وأن يقدم ويقبل على فعل الخيرات، لكن من الذي يقعد به عن ذلك؟ هو عدم إدمانه وقراءته لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. كيف تنبعث النفوس على الخير إلا بأن يرجع الإنسان ويقرأ ويتدبر ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وما من شخص يكثر من تلاوة كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وسوف يجد من نفسه إقبال على الخير، وإقبال على الذكر وعلى الطاعة وعلى التزام الحق والهدى والصواب. وكلما أكثر من ذلك كلما كان أكثر وأكبر، وكلما أقل من ذلك كلما كان أقل، وهكذا. إذن علينا أن ننتبه لهذا الأمر. ثم أيضا فيما يتعلق بالسنة النبوية، الذي ينبغي علينا أن لا نجعل بيننا وبين السنة النبوية حاجز. هناك من يضع حواجز بينه وبين ما كتبه أهل العلم من صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنن والمسانيد والمصنفات والمستخرجات إلى آخره. فهناك من يجعل بينه وبين هذه الكتب حاجز، يقول: صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو كتب السنن لا يقرأها إلا من قطع مرحلة كبيرة في العلم. هذا مو بصحيح، هذا ليس بصحيح. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يحدث بهذه الأحاديث التي جمعها أهل العلم، يحدث بها الصغير والكبير، ويحدث بها الذكر والأنثى، والذكي والغبي، فلماذا الإنسان يجعل بينه وبين صحيح البخاري أو مسلم أو كتب السنن، لماذا يجعل بينه وبينها بين هذه الكتب حواجز؟ وإنما يرجع إلى كتب أخرى، وهذا في الحقيقة كما تقدم هذا كله من الخطأ، بل على الإنسان أن يرجع إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنن ويعتاد على ذلك ويجعل له ورد في ذلك كما تقدم قبل قليل. ثم كما تعلمون أن الله عز وجل حفظ السنة النبوية بحفظه لكتابه جل وعلا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. وكيف يحفظ الذكر بدون حفظ السنة؟ إن السنة هي التي تبين وتشرح وتكمل القرآن الكريم. الله جل وعلا قد حفظ السنة كما حفظ القرآن الكريم، ولذلك حفظها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم بلغوها للتابعين، ثم التابعون بلغوها لأتباع التابعين، وهكذا حتى نقلت إلينا مدونة مبينة محفوظة بحفظ الله جل وعلا لذلك. ولذلك لا يقبل حديث إلا أن يكون مسندا، ثم بعد ذلك ينظر في هذا الإسناد، إن كان هذا الإسناد مستوفي لشروط الصحة فهنا هذا الحديث يجب التعبد لله جل وعلا به، وإذا لم يكن كذلك فهنا لا يلزم المسلم العمل به. ولذلك نشأ علم المصطلح والجرح والتعديل، وألفت الكتب في ذلك. فإذا يا أيها الإخوان، فيما يتعلق بعلم الحديث أنه ينقسم إلى قسمين فيما يتعلق بالمتن ومعرفة فقه وما دل عليه المتن وهو الغاية، وفيما يتعلق بالوسيلة إلى هذه الغاية هو فيما يتعلق بالإسناد ومعرفة الرجال والشروط التي تشترط في صحة الخبر حتى يقبل هذا الخبر. وقد قام الله عز وجل من يتولى ذلك، وهذا مستمر إلى الآن. وما يقول بعض الناس وهو خطأ منهم أنه لا حاجة إلى حفظ الرجال والأسانيد ومعرفة العلل والصناعة الحديثية، هذا كله كلام باطل وليس بصحيح. إذن أيضا ما في حاجة إلى معرفة تفسير كلام الله، حفظ تفسير كلام الله أو ما دلت عليه أحاديث رسول الله من الأحكام فيما يتعلق بفقه النصوص النبوية وهكذا، كل هذا أيضا مكتوب ومدون بحمد الله. فأقولنا هذا الكلام ليس بصحيح. فإذا لا بد على الإنسان، لا بد على من يريد أن يتعلم علم الحديث، لا بد عليه أن يتعلم فيما يتعلق بعلم المصطلح والجرح والتعديل. ثم أن علم المصطلح ينقسم إلى قسمين، فيما يتعلق بالناحية النظرية وفيما يتعلق بالناحية العملية، ولا بد من الجمع بينهما، وإلا لا يفهم الإنسان هذا العلم. يقرأ فيما يتعلق ويدرس فيما كتبه للعلم في بيان الاصطلاحات وما يتعلق بالجرح والتعديل والصناعة الحديثية والعلل، ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالناحية العملية بقراءة في كتب التخريج ودراسة الأسانيد حتى يطبق ما تعلمه نظريا، لا بد من هذين الأمرين، وإلا فإنه سوف يصعب على من يريد أن يتعلم علم الحديث، يصعب عليه أن يتعلم، والضعف الموجود اليوم فيما يتعلق بعلم الصناعة الحديثية هو بسبب عدم الانكباب والاهتمام فيما يتعلق بالناحية العملية، والناحية العملية تسهل وتقوم علم الحديث وتفهم الإنسان ما يتعلق بالجوهر والتعديل والصناعة الحديثية التي هي لب المصطلح. ثم فيما يتعلق بعلم المصطلح أقول إن هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولاً فيما يتعلق بتعريف الاصطلاحات الحديثية، تعريف الإسناد وتعريف أيضاً الرواة والاتصال والانقطاع والحديث الصحيح والحسن والضعيف إلى آخره، فهذه أيضاً لا بد من معرفتها. ثم فيما يتعلق بعلم الجرح والتعديل، وهو فيما يتعلق بمعرفة الثقة من الضعيف وأسباب الجرح وما هي قواعد الجرح والتعديل وأصح الأساليب وما شابه ذلك. ثم فيما يتعلق بالصناعة الحديثية والعلل، هذه الأمور الثلاثة ينبغي الانتباه إليها، وهي كلها داخلة في علم المصطلح، ولكن أهميتها أخرجت وفصلت عن ما يتعلق بالاصطلاحات والتعريفات وما شابه ذلك. ثم فيما يتعلق بالناحية العملية، هذه أيضا درجات يبدأ الإنسان أولا في كتب، في ثلاث درجات يبدأ الإنسان في كتب التقليد، و عندما يدرس كتب التخريج على أهل العلم ولا يقرأها بينه وبين نفسه لا يكون قصده معرفة النتيجة فقط، لا، وإنما عليه أن ينتبه إلى كيفية الوصول إلى النتيجة، كيف أهل العلم يجمعون طرق الحديث وكيف يتكلمون على رجاله وعلى إسناده، وبالتالي كيف يحكمون على الحديث صحة وضعفة. هذه ينبغي الانتباه لها، لا يكون الإنسان بس قصده أن يصل إلى النتيجة صحيح ولا ضعيف، لا، أنت انتبه إلى كيفية الوصول، كيف توصل أهل العلم إلى النتيجة التي وصلوا إليها، وهذا ينبغي الانتباه له، وهذا ليس خاصا في علم الحديث وإنما في باقي العلوم. ما هي طريقة ابن جرير الطبري مثلا في التفسير، وما هي طريقة ابن كثير مثلا في التفسير، وهكذا حتى الإنسان يعرف هذه الطرق ويسير عليها. وكذلك أيضا في الفقه والتفقه، ما هي طريقة الإمام ابن تيمية في استنباط الأحكام ومناقشة الأقوال وترجيح القول الراجح بالدليل، وهكذا. ثم بعد الاكثار من القراءة في كتب التخريج من تلخيص الحبير ونصب الغاية وتنقيح التحقيق وما شابه هذه الكتب، بعد ذلك يقرأ الإنسان في كتب السنن من جامع الترمذي وسنن أبي داود وغيرها، ويبدأ هنا ينتبه إلى الرجال والأسانيد وكيف يحكم أهل العلم على الأحاديث صحة وضعفة، وكلما أكثر من القراءة في هذه الكتب، وكما ذكرت لا يكون بس مجرد قراءة وإنما انتباه إلى كيف يحكم وكيف يعلل أهل العلم الأخبار، وخاصة جامع الترمذي، خاصة الترمذي في جامعة. ثم بعد ذلك الدرجة الثالثة يقرأ في كتب العلل من علل ابن أبي حاتم والدارقطني وغيرها من كتب العلل، وبالذات لو بدأ في كتاب التمييز للإمام مسلم للحجاج فإنه كتاب نفيس، والإمام مسلم معروف بتبسيط العلم بخلاف غيره، فإنه في كتاب التمييز وإن كان لم يوجد كله وإنما وجد بعضه شرح كيف تعلل الأخبار وكيف يعرف الصحيح من السقيم، وأيضا في هذه المرحلة ينتبه إلى الصناعة الحديثية في صحيح البخاري ومسلم التي هي الذروة في ذلك، وهذا من خلال دراسة لهذه الأسانيد قراءة لكلام أهل العلم ودراسة لهذه الأسانيد، ليس لكي يحكم في الصحة والضعف لأنها صحيحة لما ترك البخاري ومسلم، لكن ليعرف شروط البخاري ومسلم وطريقة في ذلك، وهذا ما يتأتى من خلال دراسة هذه الأسانيد ومعرفة الرجال. فهذا يجعل طالب علم الحديث يتمكن في هذا المجال وفي هذا الجانب. والضعف الآن يلاحظ كما ذكرت الضعف فيما يتعلق بالصناعة الحديثية على من يشتغل في الحديث، فتجد هناك حديث ضعيف صحيح وحديث صحيح ضعف وحديث معللة نفي عنها العلة وحديث منكره باطلة قيل أنها صحيحة وهكذا، وهذا كله بسبب التطبيق، ضعف الانتباه إلى الناحية العملية. فأقول ينبغي الانتباه إلى ذلك. ثم فيما يتعلق بمباحث الجرح والتعديل، فأقول فيما يتعلق بمباحث الجرح والتعديل هذا الأمر على قسمين: القسم الأول في معرفة قواعد الجرح والتعديل ومعرفة كتب الرجال، والأمر الثاني في معرفة وحفظ درجات الرواة ومعرفة الضعفاء. هذا هو القسم الثاني، وكلا القسمين لا بد منهما في الجرح والتعديل. وفي هذا الدرس بمشيئة الله راح يكون التركيز على القسم الأول، لأن القسم الثاني كل واحد وهو كل واحد وجده ونشاطه وحفظه لأقوال، لكن فيما يتعلق بقواعد معرفة قواعد الجرح والتعديل وكيف يعرف الراجح في هذا الراوي عندما يحصل فيه اختلاف ومعرفة كتب الرجال الموضوع إليها في ذلك، فأقول راح يكون درسنا فيما يتعلق بهذه القضايا والمسائل بمشيئة الله. وراح يكون راح نختار كتاب في هذا المجال أحسن من عدم التقيد بكتاب حتى يرجع إليه، وسوف يكون هذا الكتاب بمشيئة الله هو شرح العلل الصغير، شرح العلل الصغير لابن رجب، العلل الصغير لأبي عيسى الترمذي، وقد قام الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه بشرحه وشرحه شرحا نفيسا. وراح يكون الدرس في جزء من هذا الكتاب، وهو في نهاية الكتاب ابن رجب عندما شرح كلام الترمذي في العلل الصغير قال: تتمة لكتاب العلل. وهذه التتمة جعلها على قسمين: القسم الأول في معرفة في ذكر الأئمة الثقات اللي تدور عليهم الأحاديث الصحيحة ومعرفة أصحابهم، وهذا أمر مهم جدا في الصناعة الحديثية، فبدأ بعبد الله بن دينار ونافع مولى ابن عمر سعيد المقبري، بدأ بأهل المدينة وهكذا، ذكر أهل مكة وأهل البصرة وأهل الكوفة وهكذا، وهذا بالحقيقة مهم جدا فيما يتعلق بعلم الجرح والتعديل. وراح يكون البداية بمشيئة الله في هذا، وراح نمر على هذا القسم بمشيئة الله، نمر عليه بسرعة ثم ننتقل إلى القسم الثاني وهو مهم جدا أيضا. وفي القسم الثاني ذكر ابن رجب رحمه الله فيما يتعلق بالحكم على الرواة وقسمهم إلى أقسام: من يكون ثقة ولكن في حديث كلام، ثم قسم هذا القسم إلى أقسام تحدث عما يتعلق ببعض قضايا الصناعة الحديثية وما شابه ذلك. فبإذن الله راح يكون الدرس في تتمة شرح العلل الصحيح في القسمين على خيرين،
وهو ما ذكر هذا، جعل هذا القسم الأخير قسمين،
جعل التتم على قسمين،
راح يكون الدرج بمشيئة الله في هذين القسمين. ثم فيما يتعلق بالناحية العملية والتطبيقية، وهذه مهمة جدا، راح يكون بمشيئة الله في جامع الترمذي، وراح يكون أيضا في أبواب صفة الصلاة، من باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها،
راح يكون
البداية من هذا الباب بمشيئة الله،
فراح يكون الدرس بمشيئة الله في هذين الكتابين، لعل من غدا نبدأ بهما لعدم علم كثير من الأخوان
فيما يتعلق بكيفية كيف تكون طريقة الدرس.
ولكن أقدم في مقدمة
فأقول فيما يتعلق بعلم الجوهر والتعديل، تقدم أنه تقدم الإشارة إلى كيفية نشأته،
وذلك أن الحديث نقل إلينا بالأسانيد،
وهذه الأمة هي أمة إسناد،
وقد جاء في السنن من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تسمعون ويسمع منكم
ويسمع ممن يسمع منكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
فالصحابة رضي الله عنهم حفظوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه وما أوحاه الله عز وجل، ثم بلغوه للتابعين وهكذا. فهذه الأمة هي أمة إسناد، وكان من سبق كل شيء ينقلون بالأسانيد، سواء كان فيما يتعلق بكتاب الله القرآن الكريم نقلوه أيضا بالأسانيد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو ربه جل وعلا، وفيما يتعلق أيضا بعلم الحديث ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا الأخبار والقصص والحكايات والأشعار، فجميع هذا كانوا ينقلون بالأسانيد، وكانوا لا يقبلون من شخص يحدث بحديث أو بخبر أو قصة أو ينقل عن كتاب إلا بإسناد، حتى النقل عن الكتب كانوا لا يقبلون إلا أن تنقل بالأسانيد. ولذلك تجدون كتب الحديث كلها منقولة بالأسانيد، ولذلك تجد أحيانا في صحيح البخاري تجد هناك زيادات للفرابي أو جاءت من طريق الفرابي أو راوي عن البخاري، وتجد أيضا في مسلم زيادات جاءت من طريق ابن سفيان راوي صحيح مسلم، وهكذا أيضا تجد زيادات في سنن أبي داود من طريق ابن الأعرابي وغيره، وهكذا. فكل الكتب كانوا ينقلونها ويروونها بالأسانيد، وعندهم لا ينقل شيء من هذه الكتب إلا عندما يروي الإنسان هذا الكتاب ويجاز به. ولذلك من أسباب الكلام في محمد بن إسحاق المطلب لمولاهم صاحب السيرة أنه كان ينقل من كتب الناس بدون إسناد، بدون أن يجاز بهذه الكتب، فتكلم فيه بعض الحفاظ بذلك، وإن كان تكلم فيه في أمور أخرى. فأقول نشأ علم الجرح والتعديل، ثم في عند ظهور الفتن بدأ يظهر الكذب شيئا فشيئا، ولذلك روى الإمام مسلم في مقدمته عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، فقالوا: سموا لنا رجالكم حتى ننظر إلى أهل السنة فنقبل أو نأخذ عنهم. وأيضا في صحيح مسلم في مقدمته عندما حدث أحد التابعين بحديث لم يلتفت إليه ابن عباس، أو قال له ابن عباس: أعد، فقال: لا أدري، هل هذا الذي أنكرت فقط من حديثي ولا أيضا غيره؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: عندما كان الشخص يحدث بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام تبتدوه إليه أبصارنا، وعندما ركب الناس الصعب والذلول أخذنا لا نقبل إلا عمن نعرف، أو كما قال رضي الله تعالى عنه.
ثم بدأ يظهر الكذب أكثر وأكبر في عهد التابعين، ولذلك جاء عن جمع التابعين أنهم كانوا يسألون يتثبتون، كما كان شأن محمد بن سيرين، كان عندما كان يحدث بحديث أحياناً يسأل، فعندما حدث بحديث الحسن عن سمرة في العقيقة قال لمن حدث اذهب وسل الحسن ممن سمع هذا. وهكذا أيضاً عروة بن الزبير عندما سمع من مروان بن الحكم، سمع منه حديث بسرى بن صفوان أن رسول عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضأ، ذهب عروة بن الزبير وسأل بسرى بن صفوان رضي الله تعالى عنه. وكما قال أبو العالية كنا نسمع الحديث عن الصحابة، يسمعون يسمع عن التابعين عن الصحابة، فلم نقبل حتى سمعناها من الصحابة رضي الله عنه. فبدأ يظهر علم الجوهر التعديل، ثم جاء أتباع التابعين كشعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس، فكثر الكلام في أبو جهل، وكان من أكثرهم كلاماً شعبة بن الحجاج، وتكلم في جمع من أبو جهل وبين الثقة من الضعيف، حتى لو كان رحمه الله يقول لأصحابي تعالوا نغتاب في الله، ويعني بذلك يبين الثقة من الضعيف نصحا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا الإمام مالك بن أنس نبي عامر الأصبحي، وعندما سأل بعض أهل العلم عن رجل قال هل رأيته في كتبي، قال لا، قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي، يعني بذلك أهل المدينة. ثم أتى من بعدهم يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة وغيرهم، فتكلموا في أبو جهل، وبالذات يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. وليحيى بن سعيد القطان له كتاب في الرجال، وذلك أن تلاميذه دونوا عنه كلاما في الرجال. ثم بعد ذلك عندما جاء الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأبو حفص الفلاس، بدأت تظهر المؤلفات في الجوهر والتعديل، وبالذات يحيى بن معين، وله كتب كثيرة دونها، له سؤالات أو له كلام كثير في الرجال دون عنه أصحابه من عباس الدوري ومن ابن الجنيد ومن عثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم كثير. ثم جاء البخاري وألف التاريخ الكبير، وجاء عبد الرحمن بن أبي حاتم أبو محمد فألف الجرح والتعديل، وقبلهم العجلي ألف كتاب الثقات، وبعد ذلك توالت المصنفات في الجرح والتعديل. وبعض هذه المصنفات فيها مقدمة في الجرح والتعديل والكلام على الأسانيد، ومن ذلك الإمام مسلم عندما كتب مقدمته فيها كلام على الرواة وتقسيم طبقاتهم، وأنه قسمهم إلى ثلاث طبقات: الحفاظ، ثم أناس هم من أهل الصدق والستر ولهم بعض الأوهام مثل عطاء بن السائب، ومثل كذلك أيضا شريك بن عبد الله القاضي وغيرهم، ثم القسم الثالث هم الضعفاء والمشهورين بالضعف، وهكذا. ومثل أيضا ما تكلم أبو عيسى الترمذي في العلل الصغير، ومثل ما تكلم كذلك أيضا في طبعا في كتب العلل، هناك كلام كثير أيضا على رواة مثل العلل المنقولة عن الإمام أحمد والعلل المنقولة عن وعلل ابن المديني، وكذلك أيضا المسند المعلل يعقوب بن شيبة السدوسي في كلام كثير على رواة، وهذا يتبين من خلال ما بقي منه الجزء الذي بقي منه من مسند عمر وأيضا البزاز وجامع الترمذي وهكذا. وقدمنا أبي حاتم رحمه الله بمقدمة قيمة، وكتابنا أبي حاتم الجوهر التعديل مبني على كتاب البخاري عندما ألف البخاري كتاب التعريف الكبير ونظر فيه أبو حاتم وأبو زرعة، قالوا إن هذا العلم لا ينبغي أن يؤخذ عن غيرنا، يعني ما أودع في هذا الكتاب من علمه موجود عندهم، ولكن البخاري سبقهم إلى التأليف في هذا المجال والترتيب والاستنباط على هالطريقة. فألف عبد الرحمن بن أبي حاتم ثلاث كتب مبنية على هذا الكتاب، ألف الجوهر التعديل وذكر فيه الرواة والكلام عليهم جرحا وتعديلا، وألف كتاب العلل لأن كتاب البخاري التاريخ الكبير أيضا كتاب علل فيه بيان لعلل أحاديث كثيرة، فألف أبي حاتم العلل. وكل طبعا أغلب هذا من كلام أبي حاتم وأبي زرعة. وألف أيضا المراسيل، والمراسيل أيضا وأيضا المراسيل مبنية على التاريخ الكبير، لأن البخاري التاريخ الكبير أيضا مما ينبه عليه كثيرا هو في مسألة السماع، في مسألة الاتصال والانقطاع، فلان سمع من فلان وفلان لم يسمع، فأخرج هذا عبد الرحمن بالمراسيل، وأخذ هذا أغلب كما تقدم عن أبي حاتم وأبي زرعة. ثم توالت المؤلفات، وهذه المؤلفات هي على ثلاثة أقسام، إما قسم يذكر فيه الثقات فقط مثل كتاب ثقات العجل، ثقات العجل وإن كان فيه رواد ضعفاء لكن أغلب في الثقات، وإن كان فيه رواد ضعفاء، وهناك من قال إن هذا ليس كتابا في الثقات لأن فيه بعض الضعفاء، فأقول إن أغلب في رواة الثقات وإن كان في بعض الضعفاء، ومثل الثقات لأبي حاتم بن حبان البستي، مثل ثقات ابن شاهين، وقسم من كتب الرجال ما فيه إلا الضعفاء مثل الضعفاء الكبير العقيلي والضعفاء لأبي زرعة قبل العقيلي والكامل بن عدي، فهذا فيها الضعفاء والمتكلم فيهم. والقسم الثالث الكتب التي ألفت فيها ثقات وضعفاء، جمعت ما بين الثقات والضعفاء مثل التاريخ الكبير والجوهر التعديل ابن أبي حاتم، ولعل يقف عند هنا. وأتكلم غدا بمشاء الله بما بقي علي فيما يتعلق بمقدمة حتى ندخل في القراءة في كتاب شرح العلل لابن رجب والقراءة في جامع الترمذي، راح يكون هذا غدا بمشاء الله.
جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على هذه الدروس ونفع بها مستمعها. صاحبكم في هذه الدروس العلمية مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع في بريدة، هاتف رقم 06-381-2233، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.